بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قول رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى. هذا من وسائل الشرك التي يجب أن تمنع، وليس ذلك شركا ولكنه وسيلة قد يوصل إلى الشرك، لأنه يكون فيه المشابهة، مشابهة المشركين، وفيه أيضا بعث لمن كان يذبح في هذا المكان أن يذبح فيه. والمؤلف رحمه الله تعالى أدرك أهل وقته كانوا يذبحون للجن ويضعون ويجعلون مكانا في البيت معينا يذبح فيه للجن إذا أرادوا مثلا أن يخلصوا من تلبس به الجن، والجن يتسلطون عليهم بذلك، وهذا من الشرك. فهو أراد أن ينبه على هذا، أنه لو قدر أن هذا المكان بعدما تاب الإنسان وأخلص دينه لله، وقد علم أن هذا المكان يذبح فيه لغير الله، أنه لا يجوز الذبح فيه لأمرين. الأمر الأول أنه وسيلة إلى الشرك، والأمر الثاني أنه مشابهة للمشركين. واستدل على هذا بالنصوص التي سيذكرها من كتاب الله جل وعلا وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
هذه الآية كما هو معلوم عند المفسرين أنها نزلت في شأن مسجد الضرار، ومسجد الضرار مسجد بناه المنافقون الذين يريدون الصد عن سبيل الله ومقاومة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في قرب مسجد قباء قريبا منه، وكان هذا في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بأمر أبي عامر الفاسق الذي كان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز للخروج إلى تبوك، غزوة تبوك، فقالوا يورون الناس أنهم يريدون خيرا ويلبسون على المؤمنين، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد بنينا مسجدا للمريض أو لليلة المطيرة أو الباردة لئلا يشق عليهم الذهاب إلى مسجد قباء، فنريد أن تأتي إلينا فتصلي فيه. فقال: نحن على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما رجع من تبوك وبقي على المدينة يوم، نزل القرآن في شأنه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المؤمنين ممن كانوا قريبا من، يعني دورهم كانت قريبا من هذا المسجد، أن يذهبوا إليه ويحرقوه على من فيه. فذهبوا سراعا فصار بعضهم يجمع الحطب وبعضهم يأتي بالنيران فحرقوه. والله جل وعلا يقول لا تقم فيه أبدا. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قام فيه فإنما يقوم مصليا لله عابدا لله مخلصا لله جل وعلا، ومع ذلك نهاه أن يقوم فيه، فصار القياس أنه لو كان هناك مكان يذبح فيه لغير الله فإنه لا يجوز للذي يذبح لله مخلصا أن يذبح فيه لئلا يشابه أولئك، ولأنه صار مكان معصية. فالاستدلال بهذه الآية من باب القياس، وهو قياس واضح وجلي، حيث إن الله جل وعلا نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في هذا المسجد الذي بني على الفساد وعلى المضارة بالإسلام وأهله، فصار مكان معصية أن يقوم فيه مطيعا لله مصليا لله. وأما قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذا المقصود به مسجد قباء، فإنه هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فإن الذي خطه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناه المؤمنون متقين لله جل وعلا مطيعين له متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا جاء في المسند وفي صحيح ابن حبان وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء إن الله قد أحسن الثناء عليكم في قصة مسجدكم، فما هذه الطهارة التي تتطهرون؟ قالوا ما هو والله يا رسول الله إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم بعد قضاء الحاجة فرأيناهم ففعلنا مثل فعله، فقال هو ذاك فعليكم يعني إلزموا هذا. وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلين تماريا في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجدي هذا، فإن هذا يكون من باب الأولى ما دام مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يكون فيه ذلك، أولى وأحرى. فلا ينافي ما ذكر من أن القصة في مسجد قباء، لأن المضار فيه مسجد الضرار بجواره، فالسياق وسبب النزول واضح في ذلك. وقوله والله يحب المطهرين فيه دليل على إثبات محبة الله جل وعلا، وأنه يحب المتنزه من القاذورات من النجسات، كما أنه يحب المتنزه من أرجاس الذنوب، لأن الذنوب نجاسات معنوية، والنجاسات المعنوية أعظم ضررا من النجاسة الحسية. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره على هذه الآية فيه دليل على استحباب الصلاة مع الصالحين وأهل الطهارة والنظافة،
لأن الله جل وعلا أثنى على هؤلاء، ومن أثنى الله جل وعلا عليهم فإنه يكون محبا لهم جل وعلا. والدليل الذي استدل به المؤلف على هذا كما قلنا من باب القياس وهو واضح. نعم.
قال الشارح: قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر.
إذا كانت نافية فهي تتضمن النهي، وقد يكون النفي الذي يتضمنه النهي أبلغ، كما قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون دين، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون دماءكم. هذه ما تصلح أن تكون ناهية، وإنما هي نافية، ومع ذلك تكون أبلغ كما قال أهل البيان، أبلغ من النهي. نعم.
قال: قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجمعا لكلمة المسلمين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء
امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكان يزور مسجد قباء كل سبت، يزوره ماشيا وراكبا، وقد جاء الترغيب في ذلك، وقال: من توضأ في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما اعتمر، كأنما أتى بعمرة. وهذا أمر ينبغي أن ينتهز، أمره الذي يكون يأتي بعمرة، العمرة هي الحج الأصغر، والحج بنوعي الأصغر والأكبر، أمره عند الله جل وعلا فضيل وكبير. الرسول يشبه من يفعل هذا بمن ذهب إلى بيت الله الحرام وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة وحلق رأسه تقربا إلى الله جل وعلا. وقد جاء أن من فعل ذلك مخلصا لله أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا امتثال لأمر الله جل وعلا، حيث قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ويستدل بهذه الآية وقصة مسجد الضرار على أن الأماكن تكتسب الآثار السيئة بالمعاصي، فتكون مبغضة إلى الله، وتكون محل معصية، والجلوس فيها وكذلك السكون فيها يكون ممنوعا. ولهذا السبب كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مر بوادي محسر أسرع وأمر بالسرعة، لأن وادي محسر الذي بين مزدلفة ومنى محل للعقوبة، هو المكان الذي أنزل الله جل وعلا فيه العذاب على أصحاب الفيل. وكذلك لما ذهب إلى تبوك ومر بديار ثمود نهى أصحابه أن يستقوا من الماء، ومن سبقه وأخذ ماء وعجن به أمر أن يعلف العجين البهائم وأن لا يؤخل، وأمرهم أن يأخذوا الماء من بئر الناقة فقط، ونهاهم أن يدخلوا تلك المساكن، وقال لا أحد يدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن يكون باكيا لئلا يصيبه ما أصابهم. فهذا يدل على أن الأماكن مكان الغضب والمعاصي تكتسب آثارا من الغضب والمعصية تبقى فيه. ولهذا قال العلماء لا يجوز سكن هذه البلاد، لهذا الحديث لا يجوز أن تسكن، فإنه يخشى لمن سكنها أن يصيبه ما أصاب أولئك، سواء من الأمر الظاهر الحسي أو الأمر المعنوي الذي قام فيهم من قسوة القلوب والبعد عن الله جل وعلا واكتساب المآثم والمعاصي، حتى يكون مثل أولئك الذين كذبوا الرسل. ومكان هذا المسجد الذي هو مسجد الضرار يأخذ هذا الحكم، يكون النهي فيه مؤبدا، ولهذا قال لا تكن فيه أبدا، لأنه اكتسب الأثر السيء من آثار معصية أولئك. وكذلك محل الطواغيت الأصنام ونحوها، ولا يعترض على هذا بما وقع في قصة اللات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أهل الطائف مسلمين اشترطوا في ما اشترطوا عليه أولا أن تبقى لهم اللات سنتين فأبى، ثم قالوا سنة فأبى، فقالوا إذن أنت تتولى هدمها لا نتولاها نحن، فقال نعم، فأرسل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فهدمها، ثم بنى مكانها مسجدا وهو مسجد ابن عباس المعروف اليوم إلى الآن، كان مكان اللات وهذا المكان، فلا يقال إن هذا يعارض ما سبق، لأن هذا المصلحة اقتضت ذلك، لأنه لو ترك مكانها أوشك أن تبعث مرة أخرى، فلما جعل مكانها المسجد نسيت ونسي مكانها وأصبح لا يعرفه إلا أهل العلم، فهذا اقتضت المصلحة الدينية عدم تركه وهجره، أن يكون محلها مسجد، والمحل اللات هو محل المنارة وليس قلب المسجد.
قال ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء فعمرة، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت ويؤيده قوله في الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو مسجدي هذا، رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة.
قوله وإرصادا لمن حارب الله، المقصود بهذا الذي يرصد له هو أبو عامر الفاسق، فإنه خرج مغاضبا ومتوعدا ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم والله لأملأنها عليك خيلا، فذهب إلى هرقل وطلب منه أن يمده بجيش ليقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتله الله هناك فمات بغيظه. والذين كانوا ينتظرونه في هذا المسجد أمرهم أن يبنوا هذا المسجد حتى يكون محلا لإرسال الرسائل، إذا أرسل رسالة أو رسولا يكون قاصدا لهذا المسجد يتلقون رسائله وأوامره من هذا المسجد. فهذا معنى قوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وأما كونهم يحلفون إنهم ما أرادوا به إلا الحسنى فهذا شأن المنافقين، يعتمدون على الحلف والكذب ويسترون ما أعمالهم بالكذب تزوير والحلف كاذبين، وهم يعلمون قطعا أنهم كاذبون. وقد أخبر الله جل وعلا أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يصنعون هذا الصنيع لله جل وعلا، يحلفون له يحسبون أنهم على شيء وهم كاذبون كأمرهم في الدنيا. وذلك أن الإنسان يبعث على الحالة التي مات عليها، فمن مات على حالة في هذه الدنيا بعث عليها، حتى في الصفة التي يموت عليها يبعث عليها، وفي الهيئة هيئته الباطنية والظاهرية. الهيئة الباطنية التي تكون في عقيدته وإيمانه أو كفره، وفي الباطنة التي يتلبس بها حتى يرى، إذا رؤي يعرف، كل يعرفه، كل من كان يعرفه في الدنيا يعرفه في ذلك اليوم أنه فلان بن فلان. والمقصود أن الجزاء من جنس العمل، والله جل وعلا يقابل هؤلاء بما يستحقونه.
قال فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة. وكان الذي بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشافية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. وجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
قد يقال مثلا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في الكنائس، كنائس النصارى، ومن المعلوم أن كنائس النصارى فيها من الصور والصلبان ما هو معبود من دون الله جل وعلا. قل نعم، ولكن ما كانوا يصلون في الكنيسة التي فيها الصور وفيها الصليب حتى يخرجوا ذلك أو يمزقوه ويكسروه. والكنائس تكون محلا للعبادة، وكذلك البيع عبادة الله جل وعلا إلا أن الشرك طرأ عليها، وإذا كان الشرك طارئا فإنه يزال. وإن كان هؤلاء يتعبدون بضلال وشرك، فالأصل في الدين في دينهم أنه حق، ولكن غيروا وبدلوا بعد رسولهم صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليهم وهو عيسى عليه السلام. فتفارق هذه الأماكن، تفارق مكان الشرك بالله الذي اتخذ للشرك محضا، لا تكون ماثلة له.
قال: قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم.
هذا يدل على أن الصحابة ما كانوا يعرفون الاستنجاء بالماء، ولهذا قال كثير من الفقهاء إنه الاستنجاء هذا لم يأتي به نص كتاب الله، وإنما جاء مثل هذه الأشياء فيما بعد، ولا سيما وهذه القصة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يعرفون الاستجمار فقط، يستجمرون بالحجارة، ولهذا جاء الأمر بالاستجمار كثيرا، وأن الإنسان يستجمر بثلاثة أحجار، يتعين أن يكون بثلاثة، ولم يأتي الاستنجاء يعني، والاستنجاء هو إزالة النجو بالماء، والماء لا شك أنه أبلغ إزالة. وإذا اقتصر الإنسان على إزالة الخارج، أثر الخارج بالحجارة أو ما هو مماثل للحجارة، فهذا باتفاق العلماء أنه جائز، وأنه لا يلزمه أن يتبع أثر ذلك بالماء، وإنما يكون هذا فضل لأن الله أثنى على هؤلاء، ويكون فيه مبالغة في الطهارة. ومعلوم أن الحجر يترك أثرا لا يزيله إلا الماء، ولكن هذا الأثر معفو عنه لأنه أزال الشيء الذي يستطيع إزالته، وبقي الشيء الذي لا يزيله إلا الماء، وإن كان الماء عنده لو صلى، وإن كان الماء عنده فصلاته صحيحة باتفاق العلماء. وعلى هذا يستحب للإنسان أن يجمع بين الحجارة والماء إذا أمكن، وإذا اقتصر على أحدهما فهو جائز.
قال رسول الله: فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه. رواه ابن مادة وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب.
هذا من باب الأولى، مثل ما مضى في حديث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو مسجد هذا، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يوصف بأنه أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، لأنه أسس على التقوى من أول يوم. وهذا مثله، يقول: إن الطهارة من الذنوب هي المقصودة، ولكن واضح أن الآية في التطهر الحسي، تطهر من الخارج من البدن، والله يحب من تطهر من ذلك تنظف، ولكن كونه يتطهر من الذنوب أولى بأن يحب، فهذا كقوله جل وعلا لما أمر بالتزود، قال ولما لأنه جاء في سبب النزول أن ناسا كانوا يحجون بلا زاد ويقولون أنهم متوكلون، فقال الله جل وعلا فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني الطعام، الطعام والشراب الذي تحتاجونه في سفركم، أمرهم بالتزود، ثم نبه أن زاد التقوى خير وأفضل، يكون الإنسان يتقي الله جل وعلا. وهذا كثير كثير في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف. نعم.
قال وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
المحبة من صفات الله جل وعلا وهي ثابتة من الجانبين، أما من جانب العبد فهو أمر لا بد له، لا بد منه، فالذي لا يحب الله لا يكون مسلما أصلا، لأن لا إله إلا الله مبنية على المحبة، على التأله، أن يكون الله هو المألوه الذي يأله القلب ويحبه ويخافه وينيب إليه ويخضع له ويذل له، فلا بد من محبة العبد لربه، فهذا أمر يعني علم من الدين الإسلامي بالضرورة. والعجيب أن هؤلاء الأشاعرة ونحوهم من أهل البدع ينكرون هذا، ينكرون المحبة من الجانبين، من جانب العبد ومن جانب الرب. أما من جانب العبد فيقولون إن المحبة لا تكون إلا للمجانسة، أيمكن يحب إنسان إلا من هو مجانس له هكذا. وأما من جانب الرب فهم يقولون إنها تدل على الفقر، لأن الحب هو الميل إلى الملائم، والله جل وعلا ما يكون محبا لشيء يميل إليه فيلائمه، لأنه الغني ولأنه ليس له نظير أو مثيل. هذه شبهتهم التي نفوا بها ما دل عليه كتاب الله، بل ما جاء الإسلام به ضرورة، شبه لا أصل لها في الدين الإسلامي. والجواب عنها أن يقال العبد عبد، ومعنى عبد أنه معبد، والعبادة هي الذل والخوف والخضوع، والذل لا بد أن يكون متضمنا للحب، فهو التأله، فالذي لا يكون عنده تأله ما يكون عابدا لله جل وعلا، الذي لا يكون محبا لله لا يكون عبدا لله جل وعلا. وأن كونه يكون للمجانسة فهذا لا يلزم، والعبد فقير لله جل وعلا لا ينفك فقره عنه، وإذا لم يعبد ربه ويحبه فإن في هذا شقاؤه وفيه عذابه. وأن كون الرب جل وعلا محبته هي ما قالوا إنها الميل للمراد للشيء الذي يريده، فهذه محبة العبد، محبة العبد هي التي هذا وصفها. أما محبة الله جل وعلا فهي محبة تليق به، كما أن محبة العبد تليق به، ولا يمكن أن تكون صفة الله جل وعلا مماثلة لصفة المخلوق، لأن الله جل وعلا بنفسه بذاته ليس له مثيل ولا شبيه، فكذلك صفته، فبالاتفاق أن الصفة تتبع الموصوف، فالعبد صفته تليق به والله جل وعلا صفته تليق به. هذا لو قلنا بمقتضى القياس والعقل الذي يقولونه، ولكن يجب أن نقول بما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله، مع أن الذي يقوله الله جل وعلا ويقوله رسوله لا يخالف العقل، لا يخالف، بل العقل يتفق معه. فالمحبة ليست للفقر، للافتقار وللحاجة من الله جل وعلا، ولكنها تكرم وجود وفضل يتفضل به ويتكرم به على عباده. ومثل ذلك سائر الصفات، فهم ينكرون الصفات مع إثباتهم للأسماء، والصفات يؤولونها وتأويلها إنكار، يثبتون لفظها ويتأولونه، فيقولون المحبة معناها محبة الطاعة، كون الله جل وعلا يحب العبد يعني يريد منه الطاعة، يريد منه الطاعة، وليس يحب أيضا الطاعة، وإنما يقولون يريد، أو أنه يثيب. فمرة يؤولونها بالإرادة، ومرة يؤولونها بشيء مخلوق وهو الجزع الذي يعطى العامل العبد. أما أن تكون صفة يتصف بها الله جل وعلا فهذا ينكرونه. ومعلوم أن هذا أمر حادث لم يقل به أحد من السلف من الصحابة ومن تبع الصحابة، ولا يجد الإنسان على هذا أي دليل من كتاب الله ولا من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما بنوه على التواضع الذي تواضعوا عليه المذهب الذي تلقاه بعضهم من بعض، فبه نفوا كتاب الله، يعني معاني كلام الله ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الله خاطب الناس باللغة التي يعرفونها ويتخاطبون بها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك خاطبهم، وأنه بين لهم البيان الذي أمره الله جل وعلا به، ولم يأتي لا في حديث صحيح ولا حتى في حديث ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس المراد بالمحبة أو بالفرح أو بالضحك أو بالنزول أو بالاستواء أو ما أشبه ذلك، ليس المراد بذلك ظاهره، وإنما المراد أمر آخر. ولو كان الذي أراده الله جل وعلا غير هذا، غير الظاهر، لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا اتخذ السلف هذه الآية قاعدة يردون بها كل بدعة، كل ما لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، مردود على قائله. وهذا أمر واضح وظاهر، فآيات المحبة وآيات الصفات في القرآن أكثر من آيات الأحكام، أكثر من الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالصوم وبالحج، أكثر بكثير. فإذا أولت هذه أمكن أن تؤول الصلاة بأنها حفظ السر، أو أنها قصد الكبرى والأمراء أو ما أشبه ذلك من التأويلات الباطلة التي يقول بها أهل الباطن الباطنية. ولهذا لما جاءت الفلاسفة التي تنكر معاد الأجساد وتقول المقصود بالمعاد هو تناسخ الأرواح، كون الروح تعود إلى شيء آخر غير ما كانت عليه، أما أن هذه الأبدان إذا ماتت وتمزقت وأصبحت ترابا تعاد كما كانت فهذا مستحيل، هكذا يقول الفلاسفة. فجاد لهم هؤلاء الذين يجعلون أنفسهم أنهم هم أهل السنة، فما استطاعوا أن يردوا عليهم، فقال لهم الفلاسفة أنتم تؤولون آيات الصفات، فلماذا تكون تأويلاتكم صحيحة وتأويلاتنا في المعاد باطلة، مع أن آيات الصفات أكثر من آيات المعاد، معاد الأبدان، فما استطاعوا أن يردوا عليه، وهذا دليل على أنهم على باطل، وإنما يرد عليهم الذين قبلوا عن الله جل وعلا وعن رسوله ما قاله على ظاهره، مع تنزيه الرب جل وعلا أن يكون مشابها لخلقه، فهو يحب جل وعلا ويفرح ويغضب ويرضى ويضحك ويفعل كل ما أخبر عن نفسه على ما يليق به جل وعلا من كرمه وجوده وعظمته، كما أنه جل وعلا له وجه وله عينين وله يد وله رجلين وغير ذلك مما أثبته الله جل وعلا، وليس كمثله شيء. فقد جاءت النصوص الكثيرة تثبت هذه الصفات. قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يأخذ السماوات بيمينه والأرض بشماله فيهزهما ويقول: أنا الجبار، أين المتكبرون، أين الجبابرة. في الصحيحين أن يهوديا من أحبار اليهود جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أما ما يقوله أهل البدع فإنه مردود عليهم لكتاب الله جل وعلا وبما بلغه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه عن ربه جل وعلا لأمته. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يخطب على المنبر وفي المجامع بذكر صفات الله جل وعلا. يوما كان يخطب فقال: إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقام إليه رجل ممن كان حاضرا كان أعرابيا فقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل أقره على هذا، وهذا كثير جدا، كثير في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يظل راحلته عليها متاعه، عليها متاعه وطعامه وشرابه في أرض دوية فيطلبها فييأس من وجودها، ثم يأتي إلى تحت شجرة يقول: أموت تحت هذه، فيضع رأسه ينتظر الموت، بينما هو كذلك إذا راحلته واقفة على رأسه فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من هذا الذي فقد حياته فوجدها بعدما أيس منه. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة يبينها للناس ويعلمهم، بل ويعرف ربهم جل وعلا، يعرفهم بربهم بها، يتعرفون إلى الله بها بهذه الصفات. أما ما ذكره بعض الناس أن الإمام مالك رحمه الله كان يكره أن تذكر الصفات عند العوام فهذا باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو معلم الخير وهو القدوة وهو الذي كان يبلغ هذه الصفات ويجب أن يقتدى به، ومع ذلك يجب أن ينفى عن الرب جل وعلا توهم الجاهلين والكاذبين الذي يتوهمون تعالى وتقدس. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.